بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي من أثبت الناس من موطأ الإمام مالك إمام. قال: أخبرنا مالك، وهو ابن أنس بن مالك إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة يا وثيق؟ أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة. أحسن. إذا أطلق الأئمة الأربعة فيراد بهم هؤلاء الذين كانت لهم مذاهب متبوعة، وكانت لهم اجتهادات تابعهم فيها كثير من جاء بعدهم، واشتهرت مذاهبهم في الأمصار. وهناك أئمة كثير في أزمنتهم وقبلها وبعدها، لكن هؤلاء اشتهرت مذاهبهم في الأمصار وشهروا بالأئمة الأربعة. ومن أقدمهم في السن؟ أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد من حيث الترتيب في السن. وأما من حيث أقرب المذاهب إلى الحق وإلى الصواب وإلى السنة، فنص بعض أهل العلم على أن مذهب الإمام أحمد يكاد يكون أقرب المذاهب إلى الصواب في كثير من المسائل. وهؤلاء الأئمة الأربعة كانوا ينهون عن تقليدهم ويحذرون من ذلك، ومر معنا في درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب من أقوالهم ومن الآثار عنهم مما حذروا فيه من ذلك. ومن ذلك قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله أمر بالأخذ بالحديث، إذا وجد أن قوله يخالف الحديث قال: فأخذوا بالحديث. وآثار مذكورة في ذلك الموطن. ولا يجوز تقليد أحد من الناس كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ بما جاء عنه ويتبع. أما غيره من آحاد الأمة وحتى من علمائها فيخطئون ويصيبون، والكل مرجعهم إلى الوحي وإلى الكتاب والسنة، فتقاس الأقوال بالكتاب والسنة. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان. كذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأقوال الناس تعرض على الكتاب والسنة وعلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة منها ردا. قال: عن هشام بن عروة ابن الزبير، وهو ثقة إمام، عن أبيه وهو عروة بن الزبير. لماذا لقب؟ ها، الصابر المحتسب، ابتلي بابتلاءات صبر عليها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هي أم المؤمنين. أم المؤمنين من حيث المحرمية أم من حيث الفضل والشرف؟ ها؟ فضل والشرف. أما من حيث المحرمية فلا، قد كانت تحتجب رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين يحتجبن عن الناس. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهن أمهات المؤمنين من حيث الفضيلة والشرف لا من حيث المحرمية. أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب بول الصبيان، أي ما حكمه؟ وهل يلتحق به بول الصبايا؟ قال الحافظ: جمع صبية أم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها حديث علي مرفوعا: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. الحكم خاص ببول الغلام وبول الصبيان لحديث علي الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث أن بول الصبيان يطهر برش الماء عليه بالنضح، وسيأتي إيضاح أكثر في الحديث الذي يليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. عند من هذا السؤال؟ عندك يا صدام. متى عهدنا بعبد الله بن يوسف ومالك؟ الآن الحديث السابق، أحسنت. عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن أم قيس بنت محصن الفزارية رضي الله عنها، أم قيس، قال ابن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة، وقال السهيل: اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي، وكانت من المهاجرات الأول، ليست فزارية، أسدية، كما عند مسلم من طريق يونس عن شهاب في هذا الحديث، وليس لها في الصحيحين غيره. إذن هذه فائدة، ليس لأم محصن لأم قيس في الصحيحين غير هذا الحديث، وغير حديث آخر في الطب، وفي كل منهما قصة لابنها. أما الحديث الذي في الطب في القسط والعلاج الهندي أو العود الهندي، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته، كذا قال الحافظ. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وهذا الحديث يوضح المقصود من قوله في الحديث الذي قبل حديث عائشة فأتبعه إياه، وأن المراد النضح فنضحه بمعنى رشه. قال: ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء، وله في طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، واضح. قال: ولا تخالف بين الروايتين، أي بين النضح ورشه، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وصب الماء. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الغلام أو الصبي الصغير إذا بال على الثوب أو على المكان فإنه يكتفى برش شيء من الماء على بوله ونضح ذلك، يأخذ الشخص شيئا من الماء في يده ويرشه على مكان البول. وهل هذا عام لكل صبي أو له سن معتبرة؟ يستفاد من حديث أم قيس من قوله لم يأكل الطعام أن المراد بذلك الصبي الذي ما زال يرتضع من أمه. قوله لم يأكل الطعام المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي شرح مسلم وشرح الموثق. طيب، وذكر أن بعضهم حمله على ظاهره بمعنى أنه لم يأكل، أي لم يشرب غير اللبن فقط. نعم، واختار الحافظ القول الأول أن المراد لم يستقل بالطعام، قالوا به جزم الموفق بن قدامة وغيره. فالحاصل أن المقصود بذلك أنه لم يستغني أي يستقل بالطعام، أي لم يفطم من الرضاعة، هذا المراد، لأن الاستقلال بالطعام معناه الاستغناء عن اللبن والاكتفاء بالطعام. فإذا وصل إلى هذا عند ذلك يغسل بوله غسلا، يغسل بوله غسلا. ويذكر أهل العلم أن الصبي في حال ما يزال يرتضع أن نجاسة بوله مخففة لأنه ما يأكل إلا اللبن، فإذا أصبح بعد ذلك مستقلا بأكل الطعام تصبح النجاسة في حقه مغلظة لثقل الطعام وخفة اللبن، لبن الأم. فمن أجل هذا شرع رش بول الغلام أي الصغير ونضحه ويغسل ما عداه ممن قد استقل بالطعام. لكن هذه العلة التي ذكروها قد تعارض بما جاء أنه يغسل من بول الجارية، الجارية قد تكون ممن يرتضع اللبن فقط. وعلى هذا فسواء علمت العلة أو لم تعلم، نعم، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، أن الغلام الذكر ما دام أنه في سن الرضاعة أي ما دام يرتضع لم يفتطم منها بعد فيرش بوله وينضح، وأما الأنثى فإنه يغسل كما في حديث علي رضي الله عنه، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ويغسل بول الجارية. وجاء أيضا في حديث لبابة بنت الحارث إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، ويدل على ما ذكر. نعم، الاستقلال بالطعام إذا كان الغالب هو الطعام، حتى وإن كان ما زال يرتضع بعضهم يتأخر في الرضاع، لكن يصير غالب طعامه هو الطعام المعروف، وأحيانا قد يرضع، ربما يرضع مثلا باليوم مرة أو باليومين أو بالثلاث، مثل هذا الظاهر أن حكمه حكم الذي قد استقل بالطعام. لكن من كان ما يزال الارتضاع واللبن أساسيا في طعامه فمثل هذا ينضح ويرش بوله. نعم، ويؤخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أم محصن ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من حيث الرفق والتواضع وخفض الجناح، يؤتى بالطفل فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويقعده في حجره، وهذه رحمة منه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال فبال على ثوبه، خير الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يأخذ الطفل ويقعده في حجره حتى يبول الطفل، ما يتأفف عليه الصلاة والسلام، دعا بما وأتبعه إياه، نضحه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا لا سيما بالأطفال، وقد جاء أن بعض الأعراب أتوا إلى المدينة فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ظاهر الحسن أو الحسين، فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل، أعراب جفاء الذين يسكنون البادية غالب أنهم يتسببون بالجفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة؟ نعم. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن وعنده الأقرع بن حابس، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. نعم، هذه رحمة، رحمة في الصبيان. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان إذا مر عليهم كما في حديث أنس، هذه سنة مهجورة في هذه الأيام إلا عند من رحم الله، إذا مر الشخص بصبيان سلم عليهم. وربما داعبهم عليه الصلاة والسلام كما حصل منه ذلك الغلام من الأنصار الذي كان له طير فمات الطير، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وحزين فقال له: أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني الطير. بعض الناس يعتقد أو يظن أو يتوهم أنه إذا جلس مع أطفاله مثلا حصلت منه شيء، حصل شيء من المداعبة لهم وغير ذلك، أن هذا ينافي يعني ماذا، أن هذا ليس من التحضر. بعضهم يرى أن هذا يعني ماذا، ربما يكون في قلبه شيء من الكبر وعدم التواضع، والذي يدفع إلى أن يبقى شامخا بأنفه، وهكذا أيضا لا يحن على أطفاله فضلا عن غيرهم، وهذا يحصل منه خلل أو ينعكس على أخلاق الأولاد والأطفال عندما يرون أباهم يعني لا يضحك معهم ولا يحصل منه شيء من المداعبة لهم وهكذا الانبساط لهم، ينعكس هذا على خلق الطفل. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود، لأنهم كان يؤتى بهم من النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تحنيكهم، والتحنيك كان يأخذ شيئا من التمر فيلوكه في فمه ثم يعني يلينه ثم يضعه في فم الصبي. قال: والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل، أما هذه فلا، لا يوافق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. مسألة التبرك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره، أما غيره من الناس فلا، بل هذا ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تعقبه العلامة ابن باز رحمه الله بقوله: هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه. نعم واضح. قال وحمل الأطفال إليهم وقال إليه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا، حال الولادة وبعدها. قد حمل أخو أو نعم أخو أنس بن مالك عبد الله بن أبي طلحة، حنكه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله، حنكه أيضا عبد الله بن الزبير وجماعة. وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب، يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية. وذكر الخلاف في هذه المسألة. ثم قال في آخر المبحث تنبيه، قال الخطابي ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، يعني لا يفهم من هذا أن من جوز النضح لأن بول الصبي غير نجس، هو نجس ولكنه لتخفيف نجاسة، يعني نجاسة مخففة ليست مغلظة. هناك من قال بطهارة لكن هذا غير صحيح، قول بعيد. قول بعيد. يقول الأخ ذكرت في أول الدرس الأئمة الأربعة، ذكرت الاختلاف فيما بينهم، السؤال كيف لما نشأت مذاهبهم الأربعة وكيف لما كانت وما زالت وهي التي لها السواد الأعظم من أمة الإسلام، وكيف كان الخلاف فيما بينهم، أي صدور الاختلاف أو كذا حدود الاختلاف. نعم. على كل الأئمة الأربعة نشأت مذاهبهم من جهة أنهم كانوا مجتهدين، كانوا مجتهدين وينظرون في الأدلة وكل على حسب ما أتاه الله سبحانه وتعالى من الفهم وعلى حسب ما فتح الله عز وجل عليه من حيث الاستنباط من الأدلة، والناس يختلفون في هذا. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى انتقد عليه الأئمة قضية التوسع في الرأي، والأصل أنهم أئمة مجتهدون، وينتقد على أبي حنيفة من انتقده الأئمة من جهة أنه توسع في الرأي وفي القياس في مقابل النص في كثير من المواضع. كيف حصل الاختلاف؟ هذا الإمام ينظر في هذه المسألة ويقول فيها ما يقربه إلى الله، وهذا الإمام ينظر فيها ويقول فيها ما يقربه إلى الله على حسب ما أداه إليه فهمه للدليل، ولم يكن يقلد بعضهم بعضا، وإنما كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا، وخذ من حيث أخذنا. وقال رحمه الله عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان، يعني يتعجب ممن عنده خبرة في معرفة الأسانيد والأحاديث الصحيحة والضعيفة ثم يقلد سفيان، معنى سفيان إمام، لكن يقول لا تقلده ولا تقلد غيره، خذ بالدليل، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن كل إمام من هؤلاء الأئمة يقول ما أداه إليه اجتهاده في كثير من المسائل الفقهية، فأحيانا تتوافق أقوالهم في بعض المسائل وأحيانا يختلفون، ولم يكن يلزم بعضهم بعضا في بتقليده أو الأخذ بقوله، لأنها مسائل فقهية اجتهادية، والمسائل التي مبناها على الاجتهاد ليس فيها نص صريح لا ينكر فيها على المخالف، وإنما ينكر في مسائل الأصول، نعم، وينكر أيضا في المسائل التي أدلتها صريحة واضحة. أما مسألة دليلها محتمل أو ليس فيها دليل ظاهر فهي موضع اجتهاد، فهذا هو. وكان لهذا الإمام أتباع يأخذون بقوله، ولهذا أتباع يأخذون بقوله ويدونون أقواله ويكتبون مسائله، فمن هنا انتشرت مذاهبه، انتشرت مذاهبهم على حسب تلاميذهم ومن حمل عنهم، على حسب تلاميذهم ومن حمل عنهم. هناك أئمة مجتهدون كالثوري، سفيان الثوري إمام كان له مذهب، لكن يقول أهل العلم كان له مذهب فانقرض. كيف انقرض؟ يعني ما وجد تلاميذ يحملون هذا المذهب وينشرونه، بخلاف الأئمة الأربعة وجد لهم تلاميذ يأخذون أقوالهم ويدونونها وينافحون عنها ويكتبونها وهكذا، فمنها هنا يعني ماذا انتشرت مذاهبهم. وخلافهم كما سمعت ليس خلافا في مسائل عقدية أو في مسائل من مسائل الأصول، هم متفقون على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم، إلا ما جاء عن أبي حنيفة من بعض المسائل التي انتقدت عليه في مسألة الإيمان، خالف فيها السلف ورد عليها أهل العلم، رد عليه أهل العلم، وفي بقية مسائل العقيدة هم موافق لأهل السنة فيها، والأصل أنهم متفقون على مسائل المعتقد ومسائل الأصول، ويختلفون في بعض المسائل يعني كمسائل الأحكام ونحو ذلك. قالوا ما هو الخلاف المذموم والخلاف المحمود؟ ليس هناك خلاف محمود، الخلاف كله مذموم، الخلاف شر، الخلاف شر، وما يقوله بعض الناس اختلاف أمة رحمة هذا ليس له أصل صحيح. حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أمة رحمة، بل الاختلاف عذاب، الاختلاف ليس برحمة. انظروا إلى ما وصلت إليه الأمة من التفكك والتشرذم ومن القتل والقتال، هل سبب هذا إلى الاختلاف؟ ما هو السبب؟ ما الذي أوصل الناس إلى ما أوصلهم إليه؟ الاختلاف. لو كانوا كلهم على قول واحد، على عقيدة واحدة، لا يختلفون لما حصل بينهم ما حصل، خرجت الخوارج والقدرية ونشأت القدرية والمعتزلة وهكذا الجبرية الجهمية والمرجئة وسائر الطوائف من طوائف أهل البدع من الخلاف، خالفوا الحق. فالاختلاف ليس هناك اختلاف محمود، بل الاختلاف كله مذموم. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لكن يقسم أهل العلم الاختلاف تقسيمات أخرى، يقولون مثلا اختلاف تضاد، وهو الاختلاف المذموم الذي نحن بصدده، وهناك اختلاف أفهام، اختلاف أفهام، هذا يفهم شيء من هذا الدليل وهذا يفهم شيء، وكل له يعني ماذا وجه، هذا اختلاف أفهام، لا يلزم هذا بهذا ولا هذا بهذا، اختلاف الأفهام يمثلون له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم أنه يعجل فصلوا العصر في الطريق وانطلقوا. بعضهم فهم النص على ظاهره فأخر العصر إلى أن وصل إلى بني قريظة، حتى إن بعضهم صلىها بعد المغرب. قال أهل العلم هذا اختلاف أفهام، هؤلاء فهموا هذا وهؤلاء فهموا هذا. نعم، ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء، اختلاف أفهام في حدود النص، وكل له وجه. نعم، وهناك اختلاف تنوع، اختلاف التنوع يمثلون له بما جاء مثلا في أذكار السجود وأذكار الركوع، صيغ كلها ثابتة، اختلاف تنوع. يعني مثلا هذا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، هذا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يقول سبوح قدوس، كله جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينكر هذا على هذا. نعم، هذا اختلاف تنوع. نعم،
لكن كلامنا المباحث الآن تعمل شيء جديد، أن هذه الأئمة الأربعة في اختلاف
فقهي، أما ذلك الفرق الجهمية والمعتزلة وغيرها والقدرية، إنما هي فرق مبتدعة ضالة وليس لها أي مذهب فقهي.
لا،
بالنسبة لخلاف الجهمية والمعتزلة خلاف في صلب المعتقد، هؤلاء يقول أهل العلم لا يعتد بهم في الخلاف، بل ينقلون الإجماع، يقولون أجمع أهل السنة، أجمع أئمة السلف على كذا وكذا، وتجد أن الجهمي يخالف والمعتزلي يخالف والأشعري يخالف، لكن يقولون لا يعتد بخلاف هذا، هذا لا يعتد به في الإجماع أصلا، لأنها فرق ضالة. واضح؟ أما الأئمة الأربعة فهم على عقيدة السلف وعلى عقيدة أئمة الحديث، على عقيدة الصحابة ومن تبعهم، وإنما اختلافهم كان في مسائل أحكام، في مسائل فقهيات ونحو ذلك.